بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الغالي رحمه الله: مسند أبي طلحة الأنصاري زيد بن سهل رضي الله عنه. وأبو طلحة الأنصاري هو من الخزرج من بني النجار أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ابن عم أبي بن كعب، وهو زوج أم سليم رضي الله عنهم جميعا، وابنه عبد الله بن طلحة. وعبد الله بن طلحة له 10 من الأبناء، منهم إسحاق ابن عبد الله، وكلهم من الحفاظ، وأيضا من بعضهم أيضا ممن نقل الحديث، وهذا ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا لأبي طلحة وأم سليم رضي الله عنهما. لما مات كان ابنا لأبي طلحة أخو أنس، والظاهر أنه أبو عمير الذي كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير طائر. فالظاهر أنه هو لما مات لم تخبر أم سليم، لم تخبر زوجها أبا طلحة لما جاء وتهيأت له ووقع بها في ذلك اليوم. ثم لما أصبح قالت له، أو لما قضى حاجته قالت له أن ابنك قد مات. جاء في رواية أنها قالت له: لو أعطانا الجيران شيئا إعارة فثم أرجعناه. فقال: نعم يرجع. فقال: ولدك الله عز وجل أعطانا إياه. ثم أخذه فحزن لذلك وقال: كيف تجعليني أفعل هذا وابني قد مات؟ فلما أصبح جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم من أم سليم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل أعرستم البارحة؟ أعرستم معنى وقعت الامرأة؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال: بارك الله لكما في ليلتكما. فولدت بعد ذلك أم سليم عبد الله بن طلحة ابن أبي طلحة أخو أنس. ثم أن عبد الله بن أبي طلحة ولد له 10 من الولد، ومنهم كما قلنا إسحاق. قال فأبو طلحة من الصحابة الأخيار والأنصار الذين كانوا يحوطون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبنو النجار هم خيرة دور الأنصار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بني عبد الأش بن أو قال: خير دور الأنصار بني النجار، ثم بني الأشهل. بنو الأشهل هم قبيلة سعد بن معاذ، وهم من الأوس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل دور الأنصار خير. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عتاب بن زياد. عتاب بن زياد هو خراساني أبو عمرو المروزي من أصحاب عبد الله بن مبارك، وليس هو من الطبقة الأولى من أصحاب عبد الله، وإنما من الطبقة الثانية، أنا لا بأس به كما قال الإمام أحمد. قال: أخبرنا عبد الله يعني بن مبارك أبو عبد الرحمن المروزي إمام حافظ عابد قد جمع كما قال سفيان بن عيينة عبد الله المبارك جمع كل خصال الصحابة إلا شرف الصحبة، أنا ما ينقصه إلا أن يكون صحابيا، وإلا كل ما كان عند الصحابة من الصفات فهي عند عبد الله المبارك: جهاد وعلم وعبادة، وأيضا إنفاق في سبيل الله، وإعانة لإخوانه، كان تاجرا يتاجر في الزيت والعسل، وكان ينفق على العلماء، حتى كان يقول: لولا فلان وفلان وفلان ما اتجرت. أنا كأن الله عز وجل سخره لإخوانه العلماء هؤلاء، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة وغيرهم من هؤلاء العلماء، كان يعطيهم وأيضا يعينهم، فكان أولئك العلماء يأخذون من عبد الله المبارك لأنهم يعلمون أنها نفقة حلال. كان سفيان ما يأخذ من أحد إلا أنه كان يأخذ من عبد الله المبارك، مثل مالك، مالك بن أنس رحمه الله ما كان يأخذ من أحد إلا من الليث، إذا أعطاه شيئا الليث أخذه، وهذا لتحريهم الحلال رحمة الله عليه، لأنهم يعلمون أن هؤلاء هم أهل دين وأهل ورع، ما سيأخذون إلا الحلال، فلهذا من باب التورع فكانوا ما يأخذون إلا ممن عرفوا صدقه. فكان عبد الله المبارك قد جمع خصال الصحابة كما قال سفيان بن عيينة، ليس هناك، أو قال لم يسبق عبد الله المبارك الصحابة إلا بشرف الصحبة، أنا كل الصفات عنده إلا شرف الصحبة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: لم نعب على عبد الله المبارك شيئا إلا أنه كان يتبع أمر أبي حنيفة، أنا في الفقه في المسائل، ثم بعد ذلك ضرب عليه وتركه، أنا في آخر عمره. قال: أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك، قال: أخبرنا موسى بن عقبة، وهو قرشي مولى آل الزبير بن العوام، وكتابه في السيرة من أحسن الكتب كما قال الإمام أبو زكريا يحيى بن معين: أفضل، أو قال: أفضل كتاب في المغازي كتاب موسى بن عقبة عن الزهري. قال: عن عبد الرحمن بن زيد بن عقبة، وهو مدني أنصاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وموسى بن عقبة يعتبر تابعي، قد رأى أنس وأدرك أيضا سهل بن سعد ورآه، فهو يعتبر تابعي. قال: عن عبد الرحمن بن زيد بن عقبة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أنا وأبي وأبو طلحة جلوسا، فأكلنا لحما وخبزا، ثم دعوت بوضوء، فقال: لم تتوضأ؟ قال: فقلت: لهذا الطعام الذي أكلناه. فقال: تتوضأ من الطيبات؟ لم يتوضأ منه من هو خير منك. قال: هذا حديث حسن. فالحديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدم وضوئه من أكل الطعام ولو مسته الماء كثيرة، أنا جاء في البخاري في حديث عمرو بن أمية الضمري، وجاء في مسلم عن ابن عباس وعن غيره، فالحديث كثيرة في أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل لحما وخبزا وأكل غيره، ثم قام وتوضأ، أو قام وصلى ولم يتوضأ. وأما حديث أبي هريرة فيحمل على أنه منسوخ: توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار، فيحمل على أنه منسوخ. وهناك رواية عن شيخ الإسلام أنه قال: يحمل على الاستحباب، يحمل على استحباب الوضوء، لكن أكثرها العلم على أنه منسوخ. ولهذا كان ابن عباس لما حدث بهذا الحديث أبو هريرة فقال نتوضأ من الحميم، ما قال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، فقال ابن عباس نتوضأ من الحميم. الحميم معنى الماء الحار، أنا لأنه مسته النار. فقال أبو هريرة رضي الله عنه يا ابن أخي إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. لكن ابن عباس أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل، وحديث جابر أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعاما ثم قام فصلى، وجاء في السنن لكن بلفظ كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قد ذكر بعض علماء الحديث أن أو سياقة هذا الحديث إنما ساقه هكذا شريك النخعي وليس هكذا حدث به جابر، وإنما جابر يقول أنه أكل النبي صلى الله عليه وسلم طعاما ثم توضأ، فآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الظاهر أنه كما قال بعض العلم هذا الصيغة جاءت من شريك بن عبد الله النخعي لأنه كان فقيها فساغها على طريقة الفقهاء، لكنها صحيحة معنى من ناحية المعنى صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمرين منه أنه لم يتوضأ مما مست النار، فلهذا القول الصحيح هو قول جمهور أهل العلم أنه لا يتوضأ مما أكل الإنسان، إذا أكل طعاما لا يتوضأ ولو مسته النار لا يشرع الوضوء في ذلك. وهل يدخل في ذلك لحم الإبل؟ فالظاهر أنه يستثنى لأنه جاءت حديث بخصوصه، جاءت حديث بخصوصه ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الجزور ثم لم يتوضأ، وإنما إما أنه يقال لا أكل لحما أو يأتي بتقييده أنه أكل لحم غنم، فلهذا جاء في حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأ من لحوم الجزور، وجاء في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، وسئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال لا، فدلت هذه الأحاديث على أن من أكل لحم إبل فإنه يتوضأ، فإنه يجب عليه أن يتوضأ، ومن أكل غيره من اللحوم فإنه لا يتوضأ، لا يشرع له التوضأ، وإن توضأ فحسن، لكن الذي يجب بعده الوضوء هو لحم الجزور لحم الإبل، هذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يدخل في هذا أو هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أكله ثم عدم وضوءه. وقولهم هنا أن أتوضأ من الطيبات، فهذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم، لأنهم يعلمون أنه لا يتوضأ من الطعام، يعلمون ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الشاهد في هذا الحديث قولهما لم يتوضأ منه من هو خير منك، وهذا حديث مشترك بين أبي طلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهما، وهما كما قلنا أبناء عم. أبو طلحة رضي الله عنه لما نزل قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال أبو طلحة رضي الله عنه يا رسول الله إن بيرحاء، وهو بستان الذي كان قرب المسجد بستان أبي طلحة، وكان فيه ماء عذب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: بيرحاء يا رسول الله أحب أموالي إلي، فإنها صدقة لله ولرسوله، فافعل بها ما شئت يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو جعلتها في أبناء عمك وأقاربك فهي خير لك. أنا اجعل هذه، هو وكل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصرف فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اجعلها في أبناء عمك، أنا محتاجون، وأيضا قرابة، والصدقة على القريب صدقة وصلة. فجعلها أبو طلحة لأبناء عمه، أنا أبي بن كعب وحسان بن ثابت وغيرهما من أبناء عمه. فخلاصة هذا الحديث وما يدل عليه أن المسلم لا يتوضأ مما أكل مما مسته النار، إلا إذا أكل لحم إبل فإنه يتوضأ. فهذا ما يؤخذ من هذا الحديث، والله تعالى أعلم.